إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بأن الله تعالى أعد للمتقين جنات عرضها السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الجنة وأعدها للمتقين الذين نسأل الله أن نكون منهم. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، كنت قد وقفت معكم في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى: وتواصوا بالحق، وقلت إن الحق أولا هو الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. وهؤلاء المؤمنون الذين يعملون الصالحات يتواصون بأن يتمسكوا بهذا الحق، لأن هذا الحق فيه سعادتهم وصلاحهم ومجدهم وعزتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وحياتهم الطيبة وسعادتهم الأبدية الدائمة. ووقفت عند قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، هذا الدين الذي هو الحق من عند الله عز وجل، لن يجد أحد في هذا الدين العظيم ما يدعو إلى الإعراض عنه أو تكذيبه أو النقمة عليه أو احتقاره. هذا الدين خير كله، هذا الدين مكارم كله، هذا الدين فضائل كله، هذا الدين عظمة كله، كيف لا وهو دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا وهو شريعة الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا يكون الدين هو الحق وهو الذي جاءنا من عند الله؟ لذلك عرضت لكم أيها الإخوة بعض الآيات العظيمة التي تعكس لنا وتبين لنا ألق هذا الدين، وتبين لنا بريقه، وتبين صورته المشرقة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون هذا الدين على الإطلاق. وقد عرف حقيقة هذا الدين أيها الإخوة جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أولئك الكرام الذين عاشوا فترة الجاهلية وما كان فيها من عبث وما كان فيها من فساد واضطراب، وكفى أن اسمها الجاهلية. نعم أيها الإخوة، عاشوا تلك الفترة، عاشوا تلك الظلمة، عاشوا ذلك الضيق، وجاءهم بعد ذلك نور الإسلام، وأشرقت عليهم حقائق هذا الدين، فوجدوا الفرق الهائل الشاسع بين ما كانوا عليه وبين ما دعوا ليدخلوا فيه. ولذلك لما وجدوا هذا الفرق الهائل العظيم، هذا الفرق الشاسع بين ما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وما كانوا عليه من فتن عمياء، وبينما دخلوا فيه في رحاب هذا الدين العظيم المنير الطاهر، بذلوا في سبيل ذلك أرواحهم، ولذلك لم يتوقفوا ولم يترددوا عن الولوج والدخول فيه. ويصور لنا أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، يصور لنا هذا الفرق الهائل بين الجاهلية وبين الإسلام. من الذي صور هذا؟ صوره رجل ترك المشركين في مكة وهرب بدينه، ترك مكة وذهب إلى الحبشة. تصوروا أنه ترك بلده وقومه وأهله لأنه أراد أن يعبد الله تعالى ويطبق هذا الدين على حريته ووفق إرادته، لأنه عرف حقيقة هذا الدين. هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سيدنا جعفر الذي كان مع ثلة من المسلمين هاجروا إلى الحبشة، فلحق بهم كما تعلمون قومهم يريدون أن يعيدوهم إليهم. انظروا إلى حقد المشركين، انظروا إلى حقد الكفار، لا يريدون أن يدعوا قومهم في حرية، دعوهم في حريتهم. لا، المشركون في قريش تصوروا أنهم لحقوا بهؤلاء المسلمين إلى الحبشة، وذهبوا إلى الملك، ملك الحبشة النجاشي، ليغروه بأموالهم وهداياهم، ليغروه بأن يسلمهم هؤلاء المسلمين. نعم أيها الإخوة، لم يرضوا أن يعيش هؤلاء في حرية يعبدون الله سبحانه وتعالى. المهم أيها الإخوة، إن الوقفة عند هذه القصة لها فوائد كثيرة، غير أني لا أريد أن أخرج عن موضوعي، موضوعي أن الملك كان عاقلا وكان سديد الفكر، لم يستجب إلى إرجافات هؤلاء ولم يخضع لهداياهم وأموالهم، وقال لن أفعل شيئا حتى أسمع منهم، واستدعى المسلمين وعلى رأسهم جعفر، فانتدبوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون المتكلم بلسانهم وليكون الواصف لحالهم. فلما وقفوا أمامه قال له الملك: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ لأن هؤلاء القرشيين قالوا له: هؤلاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا حتى في دينك. أرادوا أن يؤلبوه، أن يثيروه، أن يستثيروا عداوته عليهم. فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ وإذا بجعفر رضي الله عنه يقول له حقيقة الإسلام، هذه الحقيقة التي هي الدين الذي قال تعالى: وتواصوا بالحق، الدين الذي دعانا الله إلى أن نتمسك به، هذا هو الدين، لا تحقدوا عليه، لا تنقموا عليه، هذا هو الدين العظيم. اسمعوا ماذا قال جعفر. قال للملك: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان، وأي امتهان للعقل وللفكر الإنساني أشد من أن يعبد الإنسان الأصنام. قالوا: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ليس هنالك عندنا حرام أو حلال، نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك، بقينا على هذه الحال المضطربة، قطع الأرحام، إساءة الجوار، إتيان الفواحش، أكل الميتة، ما هذه الحياة؟ عبادة الأصنام. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، نحن واثقون من هذا الرسول الذي جاءنا، تحققنا صدقه وأمانته ونعرف نسبه وعاش فينا، فدعانا إلى أن نعبد الله ونوحده ونخلع. انظروا إلى كلمة ونخلع، ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الدماء والمحارم. أي ضير في هذا؟ هذا ما أمرنا به، أمرنا بصدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الأرحام، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن أي شيء؟ عن الفواحش التي لا تقرها الفطرة السليمة، وقول الزور، وأكل مال اليتيم. هذا ما دعانا إليه، وهذا كله أيها الإخوة ورد في القرآن الذي نزل في مكة. كل هذه المعاني كانت في القرآن والآيات التي نزلت في مكة المكرمة، فدعانا إلى هذا، وأي شيء أعظم من هذا؟ لذلك يقول: فآمنا به وصدقناه واتبعناه، فعدا علينا قومنا وأرادوا أن يفتنونا عن ديننا، وأرادوا أن يعيدونا إلى ما كنا عليه من عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. لذلك جئنا إليك لنعبد الله تعالى. سمع النجاشي هذا الكلام الرائع، وجد صورة هذا الدين المشرقة التي كلها قائمة على الفكر السليم والأخلاق القويمة والفضائل العظيمة. قال: أنتم أحرار في أرضي. وطرد هذين القرشيين الذين جاءوا لكي يأخذوا هؤلاء المسلمين. إذن هذه هي الصورة، هذه صورة الدين. أيها الإخوة، الدين اختصره الله في كلمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل كذلك وضع له عنوانا نفتخر به ونعتز به. إذا قيل لنا: ما دينكم؟ فنقول: ديننا دين الخلق الحسن، دين الأخلاق العظيمة. لأن أساس ديننا ثلاثة أسس: الأساس الإيماني، والأساس التشريعي، والأساس الإنساني الأخلاقي. وقال العلماء: والأساسان الإيماني والتشريعي كلاهما لدعم الأساس الإنساني الأخلاقي. فالدين هو الخلق، الدين هو مكارم الأخلاق. بل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك يأتي هذا السؤال الرباني: فما يكذبك بعد بالدين؟ أي سوء وجدتموه في هذا الدين لتكذبوا به؟ أي أمر يعترض عليه العقل الصحيح والفطرة السليمة؟ إذا كان عنوان هذا الدين قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث، ما يضرهم، ما يؤذيهم، ما يسوءهم. لذلك قال العلماء أيها الإخوة: إن الدين يدور حول حفظ الضروريات الخمس. واحفظوها أيها الإخوة، حول حفظ الضروريات الخمس التي لا غنى عنها للإنسان. ما هي هذه الضروريات الخمس؟ النفس، وسلامة النفس، العقل وحفظ العقل ونماء العقل بالعلم والمعرفة، المال الذي يجنيه الإنسان بتعبه وكده واجتهاده، العرض والنسب والأنساب، أهلك وأولادك ونسبك جاء ليحفظها، ثم دينك الذي هو وجهة حياتك وهو صلتك بخالقك وخالق الأكوان كلها. أحكام الشريعة تدور حول حفظ هذه الأشياء. أراد وكل شرائع الإسلام نجد أنها تحفظ عليك نفسك لا تقتلوا أنفسكم، تحفظ عليك مالك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم أيها الإخوة، لتحفظ دينك، لتنور فكرك، ولتحفظ أولادك وعرضك. هذا هو الدين الذي لو أردنا أن نتكلم عنه والله لطال بنا المجال، وإنما نأتي بهذه الومضات التي تصور حقيقة هذا الدين، لكي إذا سئلنا عن ديننا ما هو دين الإسلام، أهو أمر متخلف، أهو أمر من العصور الوسطى، أم إنه الدين الحضاري المتجدد الذي يكفل للناس في كل حقبة من الحقب وفي كل جيل من الأجيال، يكفل لهم إنسانيتهم ونضارتهم وكرامتهم وعلوهم وعلومهم. هذا هو دين الإسلام الذي قال تعالى عن المؤمنين الرابحين: وتواصوا بالحق. تواصوا بهذا الدين. والحقيقة أيها الإخوة أن صورة هذا الدين المشرقة النيرة قد شوهها من؟ شوهها أولا بعض أهله، بعض المنتسبين لهذا الدين شوهوا هذا الدين، وهذا التشويه الذي صدر من بعض أهله هو الذي جاء الأعداء فوسعوه وعمموه ونشروه ليسيئوا إلى هذا الدين. فالذي أساء إلى الدين نوعان وصنفان: بعض أهله وأعداؤه. أعداؤه قد فرغوا أنفسهم لتشويه هذا الدين منذ زمن بعيد ومنذ فترات قديمة ولا زالوا، نعم، لأن هم أعداء الإسلام أن يردونا عن ديننا. هكذا قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، وهنا يقاتلوكم يعني يبذلوا كل جهودهم الفكرية والثقافية والفنية وكل ما يمكن أن يخرج الناس من هذا الدين. ولذلك قال تعالى: وتواصوا بالحق، يعني بالتمسك به والالتزام بأهدابه. إذن أساء إليه بعض أهله وأساء إليه أعداؤه، وأشد الإساءات والله ليست إساءات الأعداء، أشد الإساءات إساءات بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سلفا منذ وقته خاف أن يشوه أحد المسلمين هذا الدين، وخشي أن يكون المسيء إلى الدين بعض أهله، خشي من هذا. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرأ من هؤلاء لكي لا تحسبوهم على المسلمين. وانظروا إلى أحاديث كثيرة وردت في القرآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والوقت يضيق عن أن أذكرها، لكن أذكر بعضها أيها الإخوة، كيف أن النبي تبرأ من بعض المسلمين الذين أساءوا استعمال الإسلام أو شوهوا صورته المشرقة. فماذا قال؟ في أحاديث كثيرة كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، لو أحصينا أحاديث ليس منا، انظروا كم ترون من الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. كل أنواع الغش التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي وغير ذلك، من غش فليس منا، تبرأ منه، لا تحسبوه علينا لكي لا تسيء فهم الإسلام. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من احتكر طعاما 40 يوما فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. اسمعوا إلى هذا، تبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام. من حمل علينا السلاح فليس منا. من شهر علينا السلاح فليس منا.
من سل علينا السيف فليس منا. أرأيتم كيف أن النبي يتبرأ من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم يفسدون، يغشون، يحرفون، يريدون أن ينشروا الرذيلة؟ هؤلاء ليس منا. نعم أيها الإخوة، وعسى بإذن الله تعالى في وقت آخر أن أذكر لكم هؤلاء من المسلمين الذين تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن لكم أن تجمعوا هذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي خشي أن يزان الإسلام بميزان هؤلاء المفسدين الغشاشين المخادعين المخاتلين المفسدين. لذلك سلفا تبرأ منهم وقال ليس منا، لا من غش ولا من أفسد ولا من كذب. هو الذي قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أرأيتم إذن كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف ممن ينتسب إلى هذا الدين أن يشوه بفعله وتصرفاته صورة الدين المشرقة الرائقة، فيأتي بعض المغرضين ويقول انظروا إلى الدين من خلال أفعال وتصرفات هؤلاء المفسدين. والنبي يقول لكم هؤلاء ليسوا منا. أرأيتم أيها الإخوة، هذا هو ديننا الذي أمرنا الله أن نتواصى به وأن نتعاون على تطبيقه حق التطبيق، لكي نعيش حياتنا الآمنة، حياتنا المطمئنة، حياتنا الكريمة، حياتنا السعيدة. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل أكثر، فيكفي أني تأخرت في البداية بسبب ازدحام شديد في الطريق قد أخرني عن أن أكون في بداية الوقت، فسامحوني جزاكم الله تعالى خيرا، وعسى أن نتم هذا الموضوع في وقت آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، أمامكم بين يديكم بعد يوم واحد أيام من أفضل الأيام عند الله تعالى، أمامكم موسم من أعظم مواسم الخير، أمامكم فرصة نادرة من فرص العمل الصالح. أشكر الله أن بلغتموها، أشكر الله تعالى أن وصلتم إليها، وشكركم أن تغتنموها وأن تستفيدوا منها. هذه الأيام المباركة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس هي أيام عشر ذي الحجة، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذه الأيام المباركة تتجلى فيها وحدة الأمة، تتجلى فيها وحدة الكلمة، يتجه المسلمون من جميع بقاع الأرض إلى الكعبة الواحدة للمسلمين. هذه الأيام التي تجلت فيها وحدة المسلمين ووحدة كلمتهم واجتماع شملهم والتئام صفوفهم حول بيت الله تعالى هي من أفضل الأيام عند الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فذاك أفضل. إذن هذا يدل أيها الإخوة على مال هذه الأيام من قيمة كبرى، على مال هذه الأيام من فضل عظيم. لذلك أيها الإخوة أدعو نفسي وأدعوكم جميعا، وأدعو أن تدعوا أحبابكم وأهليكم وأصحابكم إلى اغتنام هذه الأيام. فما من عمل، هنالك لفظ حديث اسمعوا هذا اللفظ، ما من عمل أزكى عند الله، أزكى يعني أكثر نماء وثوابا وأجرا، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، يعني في هذه الأيام التي تبدأ يوم الأحد أو الاثنين لا ندري، ولكنها في تقويمنا تبدأ يوم الأحد. اغتنموا هذه الأيام أيها الإخوة، فهي فرصتكم لتتقربوا إلى الله عز وجل، فرصتكم لتملأوا رصيدكم، لتملأوا جعبتكم، ولتملأوا صحيفتكم التي ستلقون بها ربكم. ستلقى الله بصحيفتك، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الصحيفة التي ستلقى بها ربك املأها، فعندك موسم من أعظم وأفضل المواسم يمكن أن تملأها عملا صالحا. والنبي أطلق قال ما من أيام العمل الصالح، مما يشير إلى جميع أنواع العمل الصالح من صلاة، صيام، صدقة، بر، صلة أقارب، قضاء حوائج الناس، كل عمل صالح حضك الله عليه وحثك عليه يجب أن تبادر وأن تملأ هذا العشر به، لأنه كما أقول لكم فرصة نادرة وموسم نفيس من أعظم مواسم الربح في هذه السنوات أو الأيام التي نعيشها. وقد عشنا إلى هذا العشر، هل نعيش إلى عشر آخر؟ من يضمن؟ لا أحد يضمن. ولذلك أيها الإخوة أدعوكم، ولست أنا أدعوكم ولكن أنقل لكم دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتغتنموا هذه الأيام. من استطاع أن يصومها فنعم ما يفعل، من استطاع أن يقوم ليلها فنعم ما يفعل. ما المانع في هذا العشر أيها الإخوة أن تستيقظ كل يوم قبل الفجر بنصف ساعة، نصف ساعة، ساعة الرابعة، والليل طويل بفضل الله الآن، والليل في شتاء المؤمن ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، قصر نهاره فصامه. صوموا نهار عشر ذي الحجة، والمراد بالعشر التسع فقط، ويقال عشر للتغليب. وقال العلماء إن الله أقسم بهذه الليالي العشر في القرآن في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال ابن عباس هي ليالي عشر ذي الحجة. لذلك الآن فتح لكم باب عظيم من الأبواب، إياكم أن تتركوه أو تهجروه أو تعرضوا عنه، اغتنموه أيها الإخوة، لأنه يصب في مصلحتكم ويرفع مقامكم عند الله. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة أنا أنصح نفسي أولا، وأنصحكم أن نستيقظ قبل الفجر لنكون ممن قام الليل، وأن نصوم النهار. فقد ورد في بعض الآثار في خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن صيام يوم في هذا العشر يعدل صيام سنة، وقيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر. فانظروا إلى عظم الأجر في هذه الأيام. وإن لم تستطع أن تستيقظ قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، لا أقل من أن تصلي الفجر في جماعة في المسجد. أيها الإخوة أنا أقول لكم بصراحة، بصراحة لا عذر عند الله لمن لا يصلي الفجر في جماعة في هذه الأيام، إلا إن كان مريضا شديد المرض يمنعه مرضه من الخروج طبعا. أما الأصحاء، أما الأسوياء والله ما أدم علينا النعم يا رب، أدم علينا العافية، أدم علينا القوة، فلا عذر أن نصلي الفجر في بيوتنا وخاصة في هذه الأيام. لذلك أنا أدعوكم إلى اغتنامها، تستيقظوا قبل الفجر، تصلون قبل النوم وقبل الفجر بنصف ساعة، ثم تأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى لتغتنموا هذه الأيام المباركة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، يعني أكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثروا من هذه الأذكار وانشروها في بيوتكم وأولادكم وأهليكم لنغتنم جميعا هذا الخير العظيم. اللهم اجعله في صحائفنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن يغتنم هذا العشر المبارك بإذن الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاملنا بألطافك الخفية، عافنا من كل بلاء وبلية، قنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أعطي كل منا سؤله، واقضي لكل منا حاجته، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. أعطي كل منا سؤله، واقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين في فلسطين، وفرج عن المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تبرعاتكم اليوم لعمل جليل نبيل عظيم فيه خير كبير لكم ولأولادكم وإخوانكم وللبلد كلها، تبرعكم لصندوق العافية للمرضى الذين يقصدون هذا الصندوق للمعالجة والدواء ولغير ذلك، فتبرعوا ما يكون إن شاء الله رفعة في درجاتكم، وما يكون سببا لعافيتكم وعافية أولادكم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.